أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الجملة الخبرية والإنشائية الثالث، رأي سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة. إذن كان الكلام أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية هل يختلفان في المدلول التصوري أو لا يختلفان، أو أنهما أو أنه يوجد اتحاد بينهما في المدلول التصوري، والاختلاف يكون إما في كيفية الدلالة أو في المدلول التصديقي. رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الجملتين مختلفتان في ذات المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد اللفظ، فالنسبة الموجودة في الجملة هي النسبة بين البيع والبائع، عند نسبة بعت يعني أكو نسبة موجودة بين البيع والبائع، فالجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء متحقق ومفروغ عنه، اللي مر في الحلقتين السابقتين في تعريف الجملة الخبرية. والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، نفس التعريف اللي كان موجود في الحلقة الأولى. إذن هناك نسبة في الجملة الخبرية، هيئة الجملة الخبرية موضوعة للنسبة، يعني النسبة التي تكون منظور إليها بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها. أما في الجملة الإنشائية فالنسبة منظورا إليها بما هي نسبة يراد إيجادها وتحقيقها. لذلك يقول إن الجملتين مختلفتان في ذات المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما، فضلا عن اختلاف لفظيهما ودلالتهما على نسبة واحدة بين البيع والبائع. فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها كما تقدم في الحلقة الأولى. حينما نقول نزل المطر، جملة إنشائية لو خبرية؟
خبرية.
ليش خبرية؟ لأن نسبة نسبة تامة منظور إليها بما هي حقيقة وشيء مفروغ عنه. ماذا تقولون في مثل ينزل المطر غدا؟ إنشائية لو خبرية؟ ينزل المطر غدا إنشائية لو خبرية؟ خبرية. التعريف ينطبق عليه لو ما ينطبق؟ شلون ينطبق؟ نسبة تامة منظور إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، وينزل المطر غدا، ما ينطبق عليه التعريف. وشلون يكون جملة خبرية والتعريف لا ينطبق عليه؟ فش تقولون؟ يعني إشكال راح يصير؟ الحل شنو؟
الشيخ هو يقول حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، يعني هذا شيء فرغ منه.
والفرغ ينزل غدا، شنو فرغ منه؟ مو فرغ من الكلام، نظر إلى النسبة حقيقية، يعني نزول المطر نسبة مفروغ عنها، حقيقة واقعة في الماضي معناته. وقاعد نتكلم عن المستقبل، ينزل المطر غدا، شلون جملة خبرية مع أنها ليست نسبة تام منظورا إليها بما هي حقيقة واقع وشيء مفروغ عنه؟
يعني المطر اللي قال ينزل مطر غدا يعني مفروغ
بالنسبة للعمر. لا مو مفروغ، لأن يعني ينتظر ليه لغد إذا نزل المطر. يعني الآن في الأرصاد الجوية يقولون لك غدا الرياح خفيفة ومدري شنو، بعده ما وقع هذا حتى الآن، قاعد يعطيك جمل خبرية الرياح خفيفة مثلا، وهناك غيوم تتجمع، قاعد أتكلم بالأخبر بالخبر مو بالإنشاء، والإنشاء نسبة يراد تحقيقها، يعني يراد تحقيقها في المستقبل. فش تجاوبون إشكال؟
يعني السياقة اللفظية هي جملة خبرية، السياقة بالمعنى هي جملة إنشائية.
خطأ قاتل هذا، ما ممكن يكون جملة إنشائية، جمعت بين المتضادين أنه إنشائية وخبرية في نفس الوقت. هو بصدد إنشاء الواقع في المستقبل، يعني لما يقول ينزل المطر غدا هو يريد ينشئ الواقع، ينشئ الواقع، والواقع موجود أنت تخبر عنه.
شيخنا هذا اللي يقول الحين أن غدا ينزل المطر صادق ولا مصادق؟
احنا مو نقاشنا صادق ولا مو صادق، حتى لو كان كاذب. الان جمله واحد انسان يكذب بالصيف يقول لك ينزل المطر غدا، جمله خبريه لو مو خبريه؟ مو نظرنا الى مطابقه الواقع وعدم مطابقه الواقع.
في دروس بلاغه هذا يعني يميز بين الجمله الانشائيه والجمله الخبريه، لأن التي تحتمل الصدق والكذب هي الجملة الخبرية.
الآن عندنا إحنا التي تحتمل الصدق والكذب جملة خبرية، ينزل المطر غدا تحتمل الصدق والكذب فجملة خبرية، ونفس الإشكال يقع، ما غيرنا شيء. ليش هذا الآن إحنا قاعد نطبق مو ذاك التعريف يحتمل الصدق والكذب، إحنا قاعد نطبق هذا التعريف.
والجملة التامة يعني عادة من يشرحونها بعد الفراغ من الجملة التامة، حتى الشراح مثلا الشيخ الغراني يقولون الجملة التامة فإنها تحتمل الصدق والكذب، فبالتالي بما
أنها
صارت جملة تامة تحتمل الصدق.
بس احنا بنطبق هذا التعريف، نسبة تامة منظور إليها بما هي حقيقة واقعة، فينزل المطر غدا حقيقة مو واقعة ولا شيء مفروغ عنه، لأن ننتظر ليه باشر، والآن احنا كلامنا في التعريف حقيقة واقع وشيء مفروغ عنه. مفروض الحين من نقول ينزل المطر غدا هذا إخبار، ونزول المطر مفروض أنه منتهي حتى نقول جملة خبرية.
إذا مثلا
ما له علاقة بالموضوع هذا، وبعدين شنو التوسع بالظروف؟ التوسع في الظروف والجار والمجرور تقديم وتأخير في الجملة يقصدون، مو أنك تغير المعنى. لما نقول الجار والمجرور حرف الحركة، يعني تقدر تخلي أول شيء تقدر تخلي آخر شيء، ما يغير شيء بالمعنى. يعني أنا خليته غدا ينزل المطر، ينزل غدا المطر، ما يفرق. هذا التوسع في الظروف يعني الحركة، عنده حرية الحركة، ما يعني أنه يغير المعنى. ما غير المعنى، خليته بالأول بالنص أو بالأخير، المعنى واحد ما يتغير. إحنا نظرنا إلى المعنى الآن، مو إلى أنه حركة الحروف والكلمات داخل الجملة. يعني السيد الشهيد شنو قاعد يتكلم عنه؟ عن بعته وبعته، يعني جملة فعل ماضي، فهو تعريفه على هذا، مو تعريفه شامل لكل الجملة الخبرية كله. ما ينطبق عليه. ليش ينطبق؟ ما ينطبق على هذا ننزل المطر غدا. فإن النظر لما قال بعته وبعته قال لنسبة تامة منظورا إليها، قاعد يتكلم عن المثال. بالبقية لازم يصير أكو تعريف ثاني، يعني لنسبة تامة منظورا إليها بما أن لها مرجع وهو الواقع. فحينما يعني أكو مرجع في الجملة الخبرية، دائما نشوفون إخبار عن شيء، يعني عندي مرجع أخبر عنه. أما في الجملة الإنشائية ما عندي مرجع، أنا بأنشئ الواقع. لذلك يقولون هو إخبار عن الواقع، وهذا إنشاء للواقع. إذن في الجملة الخبرية عندي واقع أرجع إليه، بعد ذلك أطابق وأقول صادق أو كاذب. فالجملة الخبرية لها مرجع واقع تقاس إليه. أما في الجملة الإنشائية ما عندي مرجع واقع أقيس عليه، بل أريد أن أنشئ واقعا حتى يصير التعريف شامل حتى للجملة الفعل المضارع. قاعد يقول إحنا إشكال نعطي جواب، إشكال على عبارة السيد الشهيد، جواب جواب من عندي. نعم، ومو أول مرة أعطي جواب من عندي، يعني أكو أجوبة ممكن، لأن إشكال راح يرد شنو الجواب، لازم نعطي جواب. أقول الجواب أنه في الجملة الخبرية دائما عندي واقع أرجع له. ليش قلنا يحتمل الصدق والكذب؟ بعد ما أنظر للواقع، مثلا ينزل المطر غدا، ننتظر إلى الغد نشوف الواقع ما موجود، أقيس الواقع أنه لم ينزل المطر، عفوا الواقع موجود، الواقع موجود لم ينزل المطر، وكلامي ينزل المطر أطابق الآن، فأقول يحتمل الصدق والكذب. إذن عندي قياس في الجملة الخبرية، لكن في الجملة الإنشائية ما عندي واقع أرجع إليه حتى أقيس عليه، إنما أنا أريد أن أنشئ الواقع فأقول قم، يعني أريد إنشاء القيام في المستقبل. أما قام أخبر عن الماضي، أخبر عن الواقع الموجود في الماضي، ينزل المطر غدا، أريد أن أخبر عن الواقع الموجود في المستقبل. والجملة الخبرية مو دائما قاعد تخبر عن الماضي، قد يكون في الحاضر قد يكون في المستقبل. إذن نعم، هو باعتبار عندي واقع أرجع له، وعلى أساسه أساس هذا الواقع أقيس بين كلامي وبين الواقع، بعد القياس أقول مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، لذلك يحتمل الصدق والكذب بعد القياس إلى الواقع.
شيخ المستفيدون،
الجملة الخبرية، جملة الخبرية لها مرجع يقاس إليه، والمرجع هو الواقع.
شو التعديل على التعريف هذا حتى يشمل؟
نعم، يعني راح صار موضوعة لنسبة تامة تقدر منظورا إليها بما حقيقة واقع وشيء مفروغ عنه، أو حقيقة ستقع في المستقبل. أشوف لما قال حقيقة واقع يعني نظر إلى واقع،
مثل نزل المطر،
مثل نزل وينزل،
وينزل المطر
أو حقيقة تقع في المستقبل. نعم، حقيقة واقعة أو تقع في المستقبل، يعني واقعة في الماضي أو تقع في المستقبل. طبعا بس أكو في المستقبل يمكن تقع يمكن ما تقع، فم لازم نلتفت. لذلك قال حقيقة واقعة لأن كلام عن الفعل الماضي بعته، أما حقيقة واقعة أو يحتمل أن تقع في المستقبل حتى يكون أدق. يعني مستقع يعني حتما تقع، فلما نقول ينزل المطر غدا مو بالضرورة يقع، يحتمل الوقوع في المستقبل. أحسن، يحتمل أو يحتمل الوقوع في المستقبل. فالجملة الخبرية لها مرجع يقاس إليه، والمرجع هو الواقع، إن كان واقع في الماضي أو كان واقع في المستقبل، نظرنا إلى الواقع. فإذا كان هذا قد يعني مطابق له نقول صادق، غير مطابق له نقول كاذب. الآن نأتي إلى إيجادية الجملة الإنشائية. هم قالوا بأن إيجادية الجملة الإنشائية بمعنى أن استعمالها في معناها إيجاد للمعنى باللفظ، فحينما يقول بعت يعني إيجاد التمليك، إيجاد التمليك، يعني بمجرد ما يقول بعت المدلول التصوري هو التمليك حتى لو صدر من نائم. ورد عليه في الدرس الماضي، رددنا على هذا، فيقول السيد الشهيد إيجادية الجملة الإنشائية بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية هي نسبة منظور إليها بما هي في طريق الإنجاز والتحقيق، لا بما هي ناجزة ومتحققة. فكلمة بعت الإنشائية إيجادية بمعنى أنها نسبة بين البيع والبائع، يراد إيجادها وتحققها. فإيجادية يعني نسبة بين البيع والبائع، نريد أن نوجد هذه النسبة في الخارج. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي، يعني ليست الإيجادية هي، بمعنى أن استعمالها، يعني استعمال الجملة الإنشائية في معناها، هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ كما قالوا، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها، لا بما هي ناجزة بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد والتحقق. فانبعت، أريد أن أنشئ البيع، يعني هذه النسبة أريد أن أوجدها، يعني أجعلها في طريق الإنجاز والإيجاد والتحقق. الثمرة، مر في الحلقة الثانية أن المعنى الحرفي يقبل الإطلاق والتقييد أو لا يقبل، قال يوجد نزاع وسوف يأتي في الحلقة الثالثة. والصحيح على كلام السيد الشهيد، والصحيح أن المعنى الحرفي يقبل الإطلاق والتقييد، جعل رأيه بس ما فصل، وقال البحث يأتي في الحلقة الثالثة، الآن هذا مكانه. هنا الثمرة، هل المعنى الحرفي يقبل الإطلاق والتقييد أو لا يقبل؟ طبعا المعنى الحرفي يعني الشامل للحروف والهيئات، هل هو قابل للإطلاق والتقييد أو غير قابل؟
مدلول تصوري للتمليل،
هذا في الفقرة السابقة ذكر المدلول التصوري النسبة التي يراد تحقيقها. فلما الإيجادية شنو معناته؟ يعني أريد أن أوجد هذه النسبة في الخارج، مو أنها متحققة وإنما أريد تحقيقها. هذه الإيجادية اللي هم طرحوها ميرزا النائيني لما قال إيجادية المعنى الحرفي، الآن عندي إيجادية الجملة الإنشائية، إنها ما تقعد تتكلم عن نسبة ناجزة متحققة وإنما نسبة يراد تحقيقها. الإيجادية بهذا المعنى أنه هذه النسبة في طريق الإيجاد، في طريق من خلال العقد أنت تبي تنشئ عقد البيع، يعني توجد البيع في الخارج، لا أنك تتكلم عن شيء موجود وإنما تريد أن تنشئ بيعا، يعني توجد هذه النسبة في الخارج. فإذا قلنا أن المعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأنه مو الموضوع الوضع عام والموضوع له عام مثل إنسان وإنسان، وإنما الوضع عام والموضوع له خاص، يعني عندي عنوان عام يشير ويكون الوضع للأفراد، كل فرد على حدة. فإذا كان كذلك، يعني أن الوضع عام والموضوع له خاص، يعني الخاص بمعنى الجزئي، يعني الجزئي المنطقي، يعني ما لا يقبل الصدق على كثيرين، هذا رد على السيد الشهيد سابقا، قال أن الخاص ليس بمعنى الجزئي المنطقي وإنما خاص بطرفيه. الآن الكلام على أنه جزئي منطقي، والسيد الشهيد راح يرد نفس الرد. فإذا قلنا أنه جزئي منطقي يعني لا يقبل الصدق على كثيرين، وما لا يقبل الصدق على كثيرين يعني واحد، والواحد لا يقبل الإطلاق والتقييد، لأن الكلي الذي له حصص متعددة يقبل الإطلاق والتقييد. فإذا كان عندك شيء عام تقيده، أما الشيء الجزئي هو جزئي بعد غير قابل للإطلاق والتقييد، إذا كلامهم أهم على أساس أنه جزئي منطقي ولا يقبل الإطلاق والتقييد. هذه النقطة اللي موجودة، بمعنى لأن الخاص أخذوه بمعنى الجزء المنطقي.
يعني ما تقول بمعنى زيد
نقل. نعم، بس كلامنا خاص مو يعني جزء منطقي، المعنى الحرفي خاص بطرفيه، يعني كل معنى حرفي بالطرفين يختلف عن المعنى الحرفي في الطرفين الآخرين، في الطرف في النسبة الثانية يختلف عن النسبة الثالثة. هذا معنى خاص، مو أنه جزء منطقي، لأن أحيانا الطرفين يمكن يكونون عامين. الإنسان في خسر، إنسان عام والخسر عام، هنا المعنى الحرفي له معنى عام بعموم طرفين، بعموم الطرفين. أما إذا كان الطرفين جزئيين نقول خاص لأن أو جزئي لأن الجزئين لأن الطرفين جزئيين، إذن ممكن يكون عام المعنى الحرفي لكن بعموم الطرفين. هذا إذا أخذنا باعتبار أنه جزئي منطقي، فممكن أحيانا يكون كلي بكلية الطرفين.
يعني مثلا زيد في الدار هذا يكون خاص.
نعم، يعني في هذه زيد الخاص المتشخص في هذه الدار المتعينة، فهني الفي تعطي معنى جزئي. لكن لو كان إنسان في أي دار صار عام وعام، فالمعنى الحرفي راح يصير عام بعموم الطرف. فهني إذا كان عام تقدر تقيد ويكون إطلاق وتقييد، أما زيد في الدار ما عندك إطلاق وتقييد لأنه المعنى الجزئي باعتبار جزئية الطرفين. أما كلامنا الوضع عام والموضوع له خاص مو بمعنى الجزئي، وإنما بمعنى الخاص، يعني الخاص بالطرفين، هذا المعنى. ففي هذه الحالة راح يكون قابل للإطلاق والتقييد، لأن نظرنا مو جزئي منطقي، إنما هو أنه يكون بمعنى الخاص، يعني الخاص بالطرفين.
قابل للتقييد والخاص مو بذاته
بالطرفين. نعم، بس نفس المعنى الحرفي،
نفس
لا نفس المعنى الحرفي، انه تقدر تقيده لو ما تقدر تقيده. وكلامهم انه ما ممكن التقييد، سيد الشهيد يقول نقدر التقييد والاطلاق ياتي حتى في المعنى الحرفي سواء كان حرف او كان على نحو الهيئات. خلنا ناخذ الان البحث يبين. شوفوا الان على كلامهم شنو راح يصير الثمره العمليه؟ ما عندك اطلاق وتقييد على معنى الحرفي، فإذا جاء عندك هيئة وفيها تقييد ما توجهها للهيئة وإن توجهها للمادة. مثلا خلنا نأخذ المثال، شوفوا، فالقيد إذا كان راجع إلى الهيئة، ما دام أنه لا يقبل الإطلاق والتقييد فراح أرجع إلى المادة. خلنا نأخذ مثال، مثلا الآن حينما أقول إن زالت الشمس فصلي، شنو تفهم من هالجملة؟ أن وجوب الصلاة مقيد بالزوال. وجوب الصلاة يعني النسبة الوجوبية في صلي، عندي هيئة والهيئة دالة على نسبة وجوبية، فلما نقول وجوب يعني النسبة الوجوبية مقيدة بالزوال، وقالوا أنه غير قابل للتقييد. في هذه الحالة شو تسوي؟ ترجع للمادة. شنو المادة؟ يعني الواجب، مادة الوجوب اللي هو الواجب يعني الصلاة، تصير الصلاة الواجبة مقيدة بالزوال أو الواجب مقيد بالزوال، فإذا ما تقدر تقيد الوجوب. الآن صلاة الظهر متى تجب من حيث الوجوب؟ وجوب الصلاة مع الزوال، يعني قبل الزوال تقدر تقول وجوب صلاة الظهر ولا ما تقدر؟ على كلامهم يصير، لأنه إذا قلنا الواجب مقيد والوجوب نفسه غير قابل لا للإطلاق ولا للتقييد، فقبل صلاة الظهر عندك وجوب صلاة الظهر، لكن متى يحين الواجب؟ مع الزوال، اللي هو الواجب المعلق، إذا تذكرون هذا العنوان في الحلقة الثانية. الواجب المعلق شنو معناته؟ يعني عندك وجوب ويكون الواجب بعد ذلك، مثل عندك وجوب الحج متى ما صرت مستطيع، فإذا صرت مستطيع في ذي القعدة عليك وجوب الحج، لكن متى يجب؟ يعني الواجب متى يتحقق عليك؟
في
تسعة الحج. عندك مثال ثاني، عندك الاغتسال قبل دخول الفجر، متى يجب عليك وجوب الصيام؟ متى يكون؟ مع الهلال. وجوب الصيام مع الهلال، لكن انت صيامك من متى يبدأ؟ مع الفجر. مع الفجر صار عندك واجب اللي هو الصيام، وقبل هذا عندك وجوب. فما دام انه عندك وجوب فلازم تغتسل قبل دخول الفجر، فيكون الوجوب موجود مع الهلال، وعندك الواجب مع الفجر اللي يسمونه الواجب المعلق او الوجوب المعلق. فعندك وجوب، نعم نعم نعم، فعندك وجوب قبل الواجب. في هذه الحالة إذا قلنا بأنه النسبة الوجوبية غير قابلة لا للإطلاق ولا للتقييد، فما تقدر تقول وجوب الصلاة مقيد بالزوال، لازم تقول الصلاة يعني نفس الواجب، الواجب بدل ما يروح للهيئة لأنه ما يجوز لا يصح الإطلاق والتقييد، فرح يصير على الواجب، فالواجب يكون مقيدا بالزوال. فعندك وجوب صلاة الظهر قبل الزوال ويمتد إلى آخر العمر، ولكن الواجب يكون مع الزوال، فهذه ثمرة رح تصير. أما إذا قلنا بأن النسبة قابلة للإطلاق والتقييد، يكون وجوب صلاة الظهر مقيد بالزوال، يعني الوجوب ما يبدأ معك إلا مع الزوال. وين رح يفيدك هذا؟ إذا عندك ماء قبل الزوال، إذا عندك ماء قبل الزوال، إذا قلنا بأن الوجوب مقيد بالزوال تقدر تريق الماء. أما إذا قلنا بأن الوجوب غير مقيد بالزوال والواجب مقيد بالزوال، عندك وجوب صلاة الظهر قبل الزوال، معناته لا يجوز لك أن تريق الماء. واضح؟ مسألة الفرق، أكو ثمرة عملية مترتبة عليها. نفس الشيء إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام غير مقيد بالمجيء، فعندك وجوب الإكرام قبل المجيء، لكن الإكرام اللي هو الواجب يكون مع المجيء. نفس الطريقة، بنفس الطريقة ما دام أن الهيئة لا يمكن تقييدها فالتقييد سوف يذهب إلى المادة لا إلى النسبة. لذلك يقول قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي. يفسر الخصوص أو الخاص بأنه جزئي، يعني جزئي منطقي، يقصد يعني ما لا يقبل الصدق على كثيرين. فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي يعني العام القابل للتحصيص، يعني الذي له حصص مختلفة.
قابل للتحصيص؟
عفوا، للتحصيص، تحصيص من الحصة
أو تحصيص.
تحصيص لا شيل النقطة، للتحصيص يعني الذي له حصص مختلفة. ومما يترتب على ذلك أن القيد الثمرة أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة، والهيئة معنى حرفي يعني مفاد الهيئة والوجوب يعني النسبة الوجوبية، فلا بد من تأويله كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهرها يعني ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء اللي هو معنى حرفي، وحيث إن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي منطقي فلا يمكن تقييده، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه دل الكلام بظهوره الأولي، يعني بظهوره العرفي الأولي، يعني بأول نظرة لأول وهلة على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الطلبية النسبة الوجوبية، فيكون الوجوب مشروطا، يعني قيد الوجوب مو قيد الواجب، على نحو قيد الوجوب لا قيد الواجب. شنو الفرق بين قيد الوجوب وقيد الواجب؟
قيد الوجوب شخصاً أنه يكون من تحقق الشرط الوجوب يتحقق، لكن قيد الواجب أن الوجوب موجود لكن متى ما صار زيد موجود تكرمه، يعني أنت واجب عليك من قبل أن زيد يوجد.
لا نبي نفس كلمة قيد الوجوب والواجب اللي هو مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب اللي مر في الحلقة الأولى والثانية، شنو كان يفرق بينهم؟ نعم، يعني في قيد الوجوب مو إن ما مطلوب من المكلف، قيد الواجب مطلوب مثل الوضوء، أما الزوال مو هو اللي يحققه. الاستطاعة مو واجب عليه إنه يسعى للاستطاعة حتى لو كان يقدر، إذن قيد الوجوب ما يقع تحت يد المكلف، ما مطلوب منه، أما قيد الواجب مطلوب منه مثل الوضوء. فقيد الوجوب إذا انتفى ينتفي الوجوب، أما قيد الواجب إذا انتفى فلا ينتفي الوجوب. يعني الصلاة موجودة عندك، إذا أنت ما توضيت معناته ماكو صلاة عليك؟ قلنا صلاة واجبة، لأنه صارت الصلاة واجبة فيجب عليك أن تأتي بمقدمة الواجب اللي هي الوضوء. أما بالنسبة للزوال، إذا لم يتحقق الزوال لا يتحقق الوجوب، أما إذا لم يتحقق الوضوء فالوجوب موجود، يعني ما أنه ينتفي. فالوجوب لا ينتفي لأنك لم تأتي بمقدمة الواجب، لكن إذا لم تتحقق مقدمة الوجوب فلا وجوب. ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية لأنه جزئي حقيقي، يعني جزئي منطقي حقيقي، فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب. شنو متعلق الوجوب؟ يعني الواجب، يعني المادة، لا إلى الوجوب نفسه اللي هي الهيئة. فيكون الوجوب مطلقا. قال بأنه الوجوب لا يمكن أنه يكون مطلقا أو مقيدا، فشلون هنا يقول فيكون الوجوب مطلقا؟ لا، هني فيكون الوجوب مطلقا، هو الآن كلامه أنه الوجوب غير قابل لا للإطلاق ولا للتقييد.
في حالة الهيئة،
هل هيئة والوجوب هيئة؟ كلامنا الوجوب الآن، شوف، فيكون الوجوب يعني النسبة الوجوبية اللي هي الهيئة، فشون يقول هني فيكون الوجوب مطلقا؟ نعم، مو إلى الوجوب، إلى المتعلق، يعني إلى الواجب. والآن يقول فيكون الوجوب مطلقا، الآن قبل شوي قلنا الوجوب غير قابل لا للإطلاق ولا للتقييد لأنه معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي حقيقي منطقي، إذن لا يمكن الإطلاق. شنو كيف يقول بأنه الآن فيكون الوجوب مطلقا؟ إذن هنا ما راح يصير الإطلاق بالمعنى الاصطلاحي، معناته الإطلاق مو بالمعنى الاصطلاحي، هنا راح يأخذ بالمعنى اللغوي.
شلون
فيكون الوجوب مطلقا لا أنه في مقابل المقيد، لكن يبين ومتعلقه مقيد، يعني مو مقيد هو بأنه بالقيود، فإذن هو الآن مطلقا لأنه غير قابل للإطلاق والتقييد، وإنما بالمعنى اللغوي مطلق يعني غير مقيد بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي. هو قبل قليل قال الوجوب غير قابل للإطلاق والتقييد، فلما يقول مطلق معناته لا يريد المعنى الاصطلاحي، وإنما سمى بالمعنى اللغوي قال مطلقا يعني أنه غير مقيد ويأتي القيد على الواجب.
شيخنا
لاحظ ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة، اللي وجوب شهر رمضان مع الهلال وعندك الواجب مع الفجر. ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق. فيكون الوجوب مطلقا تقدر تقول فيكون الوجوب غير مقيد، يبي الضد ماله، فيكون الوجوب غير مقيد لأنه غير قابل للتقييد. ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل للتقييد والإطلاق تبعا لقابلية طرفيه. فإذا الطرفين عامين تقدر تقيد، وإذا الطرفين جزئيين فيصير جزئي ما تقدر تقيد، فإذا أكو قابلية موجودة. وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها.
نسبة بمعنى المعنى الحرفي.
بمعنى الحرفي نعم. ولا يمكن الحفاظ عليها، يعني على تلك النسبة، مع تغيير الطرفين. إذن خاص بها المعنى، يعني عندي خصوصية بلحاظ الطرفين، فإذا الطرفين عامين يكون قابل للإطلاق والتقييد. أما إذا الطرفين جزئيين نقول أنه غير قابل للإطلاق والتقييد. في سؤال؟ هذا نخلي بعدنا الفصل القادم إن شاء الله، الأمر وأدوات الطلب. والحمد لله. نعم تفضل. لا تفضل بعد معي ما قلت بعد الحمد بعد. تفضل سؤالكم. سؤالكم تفضل.
مقابل المعنى الحرف المستطر أو الموجود في بيعته.
لا، النسبة في بيعته شنو هو؟ النسبة بين البيع اللي هو المادة
والبائع.
لما تقول باع في معنى باع، بعته يعني البيع المتكلم، يعني النسبة بين البيع وبيني أنا المتكلم. باع نسبة بين البيع وبين البائع هو الشخص، هذه النسبة. يقول هاي النسبة شنو الغرض منها؟ انك تبي توجد التمليك.
التمليك
معناه هو هذا على كلامهم السيد الشهيد، مو هذا كلامه، يعني يقول هذه النسبة اذا اردنا ايجادها، يعني ايجاد النسبة بين البيع والبايع في الخارج، يكون هذا الجملة الانشائية، النسبة الموجودة في الجملة الانشائية. هم قالوا بان المدلول التصوري هو ايجاد انه التمليك، يعني الاثر، لذلك أشكل على السيد الشهيد. إذن هناك كان كلامهم وأشكل على السيد الشهيد، الآن كلام أنه موضوع لنسبة الهيئة، هيئة الجملة موضوعة لمعنى حرفي، النسبة، نسبة بين البائع البيع والباع، مرة تريد أن توجد هذه النسبة ومرة تتكلم عن نسبة حتى يصير جملة خبرية وجملة إنشائية في الفرق بينهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.